يستمع مع مبيح ما منع هذا آخر قاعدة أخذناها في مسألة المصالح وضر الفاسد مقدم على جلب المصالح وعند ازدحام المصالح مقدم الأعلى منها وعند ازدحام المفاسد مقدم الأخف منها. قال قال رحمه الله تعالى أن يجتمع مع مبيح ما منع فقدمن تغليبا الذي منع وهذا يدخل في القاعدة السابقة تزاحم المفاسد أو تزاحم الحرام مع المبيح أنا وهو يشار إليه في القاعدة التي بقول مبيح أي مباح ومنع أي المحرم إذا اجتمع محرم مع مبيح أو محظور مع مبيح القاعدة أننا نغلب جانب الحظر نغلب جانب الحظر وهذا أمثلته كثيرة في الفقه مثل مثلا البغل البغل هذا متولد من الثمار والفرس والفرس يجوز أكله والثمار لا يجوز أكله فغلب العلماء أيضا البغل على التحريم فلهذا لا يجوز أكل البغل أيضا الضبع حلال أكله والذئب لا يجوز أكله وهناك شيء يتولد بينهما يسمى السمع يسمى حيوان السمع معنى متولد من الضبع والذئب فهذا أيضا عند العلماء أنه محرم تغليبا لجانب الحظر مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وجاء كذلك الحديث أبي ثعلبة فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الكلب الآخر هذا أكله مباح وهذا أكله حرام فغلب من الحرام غلب الحرام فقال لا تأكل وأيضا إن قوله لأبي ثعلبة فإن وجدته في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمه لهذا التغليب المحظور هنا أولى وهو من باب أيضا الورع والدين حتى لا يقع الإنسان في الشبهات فإذا اشتبه عليه شيء مباح محرم فإنه يقدم المحرم على يجتنبه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جاءت إلى عفرة المحارف وغيره لما تزوج فقالت له قد أرضعتكما جاءت امرأة سوداء وقالت قد أرضعتكما فذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة فذهب إلى المدينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل كيف وقد قيل فهنا النبي عليه الصلاة والسلام غلب جانب التحريم فمنع، فمنعه مع أنه قد تكون هذه المرأة ليست صادقة، قد تكون هذه المرأة مثلا، أو قد يكون هذا الرضاع ليس بذات الرضاع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب المنع، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الشبهات فقد ترك، من وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه قاعدة أيضا أخرى من قواعد الأصول، من قواعد أصول الفقه، وهي قاعدة مهمة. فقوله: وكل حكم فلعلة تبع، أنا ما من حكم إلا وفيه علة تتبع. والعلة المراد بها هنا، العلة المراد به المعنى الذي من أجله شرع الحكم. العلة هي المعنى الذي من أجله شرع الحكم. مثلا الإسكار هو علة التحريم، تحريم الخمر علتها الإسكار. فإذا وجد الإسكار حرم الشرب، سواء كان هذا الإسكار بقليله أو بكثيره. ومنهم من يقول أن العلة هي الصفة التي تتعلق الحكم الشرعي بها. وعرفه بعض الأصول أيضا أن العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، والوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، وكلها تصب في هذا المصب. على المراد أنها الحكمة في تشريع هذا الحكم، معنى أو الذي من أجله شرع الحكم، أو الذي من أجله شرع الحكم. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن أخوع وغيره، إنما في عدم إبطال أضاحي بعد ثلاث، قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فطولوا وادخروا وتصدقوا. الدافة معناها كثرة الناس. في السنة التاسعة جاءت الوفود المتكاثرة إلى المدينة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي الرجل لحم أضحيته بعد ثلاث. فلما جاءت السنة الثانية قالوا: نفعل كما فعلنا في السنة التي مضت. قال: لا، بل قولوا وادخروا وتصدقوا، إنما نهيتكم من أجل الدافة. الدافة معنى الذي يدف، الدف هو المشي. وليس كل حكم في الشرع جاءت علته أو عرفت علته، ولهذا يقال أن هذه القاعدة أغلبية ليست مضطردة. فقوله هنا المؤلف يقول: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. أن يعني وجدت العلة وجد الحكم، وإن ذهبت العلة امتنع الحكم. على هذا يكون في القياس، لكن قد تكون هناك علل، هناك تكون علل في الحكم الواحد. وقد توجد أكثر من علة، ولا يلزم ذلك انتفاء الحكم بانتفاء العلة. مثلا عندنا الحدث في الصلاة، الحدث في الصلاة يكون بعدة أمور، فالذي منع من الصلاة حدث، لكن هذا الحدث عدة أمور، مثل بول، صاعق، ريح، هذه عدة أمور. فلو امتنع أحد هذه الأمور هل معنى ذلك أن الإنسان يصلي؟ لا. لو مثلا الإنسان ما ذهب إلى الصلاة لكنه باء مثلا معنى نزل ريحة منه، وهو الآن وجدت علة وانتفت علل، فليس معنى ذلك أنه يصلي. فلهذا قالوا أن هذه القاعدة ليست قاعدة مضطردة، وإنما يستثنى منها أشياء. معنى بعض العلل أيضا أو بعض الأحكام تنتفي علتها، علتها سابق لكن انتفت علتها، مثل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه، ولأنفقت كنوزها على الفقراء، وقال ولأنفقت كنوزها. فهذه العلة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الناس على معنى قريب عهد بكفره، فقد ينتفي هذا فيما بعد. أيضا ما حصل في الرمل والطبع أو الانطباع، أحيانا يبقى الحكم مع انتفاء العلة، مثلا الانطباع والرمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء القضية أو عمرة القضاء. لأجل أن يظهر نشاط أهل الإيمان، وأن الأمة لم تؤثر فيهم، أمة يثرب كما يقولون، حتى يزهدوا في الدعوة، حتى يزهدوا في الهجرة. كان أهل مكة يقولون أن هؤلاء من جاء بالمدينة وهنتهم أمة يثرب، جعلتهم كسالى، حتى لا يستطيع، حتى لو مثلا فكر الإنسان يذهب يقول هناك أمة يثرب ما سيذهب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يظهرون نشاطه حتى يرى الكفار أن أهل الإيمان على نشاط عظيم. فرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والطبع، هذا الطباع والرمل انتهت علته وانتفت علته، لكن بقي حكمه، هذا يظن ما يستثنى. أيضا ما قاله عمر رضي الله عنه في مسألة القصر في السفر، وأن الخوف الذي ذكره الله عز وجل قد ذهب، وأيضا كذلك وجود المشقة في السفر ليست علة ينتفي معنى الحكم، بل حتى إذا لم توجد هذه المشقة وخوف السفر، لو مثلا إنسان صعد طائرة وذهب بالطائرة وجاءت سيارة أو وجد سيارة إلى مكانه الذي يريد، هكذا مع هذا الراحة مثلا لا يقال مثلا أن ليس لك أن تقصر، بل يقصر في أي وقت شاء إذا كان مسافرا، يعني يقصر الصلاة ما دام أنه مسافر ولو لم يجد المشقة. فالرخص رخص السفر جاءت لأجل المشقة الذي يجدها المسافر، لكن لو انتفت المشقة يبقى الحكم باقي. فهذه أيضا من العلل أو من الأشياء التي يستثنى منها في هذه القاعدة. والعلة هذه من كما قلنا من الأحكام المهمة في القياس، والعلة قد تكون معلومة قد تكون غير معلومة، أو بعبارة أخرى يقولون علل منصوصة أي نص عليها الشرع، وعلل مستنبطة ليست منصوصة. مثل مثلا الإسكار في الخمر، هذه علة إيش؟ منصوصة، الإسكار في الخمر هذه علة منصوصة. وهذه العلل المنصوصة وغير منصوصة أدخلها العلماء في قسم المعلومة، علل المعلومة نص عليه الشرع، مثل الإسكار كما قلنا نص عليه الشرع، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فعلة تحريم الخمر هو الإسكار. وهذه يسمى علة منصوصة. وعلة مستنبطة مثل مثلا علة الربا، علة الربا ما هي علة الربا؟ ذكروا أشياء فهي علة مستنبطة ليست منصوصة. وأيضا هناك علة غير معلومة، علة غير معلومة، هذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم الحكم تعبدي، الحكم تعبدي. مثلا الآن عندنا أن الإنسان إذا بال بالشرع أنه يتوضأ، ما هي علاقة البول بالوضوء؟ ما ندري، الأمر تعبدي، أنا أمرنا الله عز وجل نتوضأ نغسل الوجه، إيش دخل غسل الوجه مثلا في البول؟ ليس هناك ما يدل عليه، فهنا يسمى أمر تعبدي. وهنا قول المؤلف إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، يعني إن هنا شرطية، إذا وجدت العلة وجد الحكم، الحكم يتبع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. وأيضا من تقاسيم العلماء للعلة أنهم قالوا معنى في تقسيم العلة من حيث وجود الحكم وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، علة أولا منصوصة أو ما تسمى بالعلة الجلية، علة منصوصة جاء فيها في الشرع، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فحكم زيارة القبور مستحب لأجل أنه يذكر الآخرة، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه، هذه العلة من أجل أن ذلك يحزنه، هذه علة منصوص عليه كما قلنا الإسكار في الخمر. العلة مثلا الحزن، لو أن إنسان مثلا يعرف ما يتناجى منه به أو لا، يعرف الموضوع الذي معه هذا ما سيحزن، فهو على قول أهل العلم أنه جائز. أو مثلا إنسان كبير جالس وصغيران عنده يتناجون، هل هذا يخجل ولا؟ لأنه يعرف أن هؤلاء لهم أشياء أخرى لا دخل لها في أمور الكبار، سيتكلمون في أشياء فارغة، هذا ما يحزنه ولا سيفكر في شيء من هذا. هذا يدل على جواز مثل هذا لأن العلة غير موجودة. مثلا ذكر ما أنهر اسم الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس سن وطفل. الآن ذكر سن وقال السن عظم، دل على أن العظم لا يجوز أن يذبح به. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العظم لكن ذكر السن وقال لأنه عظم، فالعلة لأنه عظم. فالآن هذه علة منصوصة، فالعظم لا يذبح به الذبيحة. طيب القسم الثاني هذا العلة المنصوصة، العلة المستنبطة وهي قريبة. أنا أحيانا الاستنباط يكون العلة ظاهرة في الحكم، أحيانا ما تكون علة ظاهرة، فعلة مستنبطة وهي ظاهرة أو يقولون قريبة. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، فأدخل كثير من العلم أيضا إذا كان حاقنا، إذا كان شيء يشغله. المراد إيش؟ أنه لا يكون قلبه مشغول، عقله مشغول. أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه لخبتان، هذه علة ظاهرة وإن كان لم يصرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلة ظاهرة في الحديث وهو التشويش وإشغال الذهن. فلهذا أحيانا يدخل مثلا الحكم مثلا في الصلاة في مكان فيه حر شديد أو ضرب شديد، أنا ما يستطيع الإنسان أن يستقيم كثرة البرد مثلا تجده يرتجف كذا، فمثل هذا الأفضل أنه يتجنبه لأنه يشوش عليه. كذلك شدة الحر في مكان مثلا حار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد في شدة الحر لأجل أن شدة الحر يشغل عن الصلاة، أن الإنسان ما يدري متى ستنتهي الصلاة من شدة الحر. فهذه تكون علة كما قلنا ظاهرة فيستنبط منها، وهذا غالبا تدخل في العلة الجلية، يسمونها علة جلية، إما مستنبطة أو قريبة، إما أقصد منصوصة أو أنها مستنبطة لكنها قريبة أو ظاهرة. والقسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة وهي بعيدة، فغالبا هنا الحكم لا يتبعها. فالعلة الغير أو العلة المستنبطة وهي بعيد، منهم مثلا ذكر بعض الأدلة أو بعض العلل في مسألة الربا. بعضهم يقول أن العلة في الذهب والفضة الوزن، فمعنى ذلك أن كل ما يوزن يدخل فيه الربا، وهذا غير صحيح. هذا إدخال الحديد، قال التصدير، قال كذا، هذه الأشياء يدخلها هذا القائل بهذه العلة، وهي علة ليست منصوصا عليها أو ما يدل عليها، فهذه علة مستنبطة لكنها بعيدة. والصحيح أن الذهب والفضة العلة فيه ماء الثمنية الثمنية وغيرها من العلة التي استنبطت في هذا الباب. بعض العلة التي تجدها بعيدة استنبط لكنها بعيدة لهذا ما يقاس فيها. طيب وهنا لم يذكر المؤلف هذا البيت لأجل القياس وإنما فقط من باب معرفة العلة بالأحكام. طيب إن شاء الله نكمل.